بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الإسراء. ولازلنا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: ومن هدي القرآن للتي هي أقوى هديه إلى أن الرابطة التي يجب أن يعتقد أنها هي التي تربط بين أفراد المجتمع وأن ينادى بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسلام، لأنه هو الذي يربط بين أفراد المجتمع حتى يصير بقوة تلك الرابطة جميع المجتمع الإسلامي كأنه جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك بمعصمك ورجلك بساقك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس وإرادة الأخ تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخ المسلم كنفسه، كقوله تعالى: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم الآية، أي لا تخرجون إخوانكم، وقوله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم على أصح التفسيرين، وقوله: ولا تلمزوا أنفسكم الآية، أي إخوانكم على أصح التفسيرين، وقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أي لا يأكل أحدكم مال أخيه، إلى غير ذلك من الآيات. ولذلك
نعم، هذا استدلال منه رحمه الله تعالى أن الإسلام يمثل العلاقة بين أبنائه حتى أنه يجعل المجتمع كله كالنفس الواحد. فقوله تعالى: ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم، كيف يخرج الإنسان نفسه من الديار؟ يعني لا تخرجوا إخوانكم ولا تلمزوا أنفسكم. كيف يلمز الواحد نفسه؟ المعنى: ولا يلمز بعضكم بعضا. لا تأكلوا أموالكم بينكم، كيف تأكل مالك؟ المراد: لا تأكلوا أموال بعضكم بعضا. فهذا كله تعبير وإقامة الأخ مقام النفس، إقامة الأخ مقام النفس. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لما ظنت الأمة بعائشة خيرا، فعائشة قامت مقام النفس. وهكذا، هذا من أعلى ما يكون من تعبير في بيان منزلة الأخ من النفس. فمنزلة الأخ من النفس منزلة النفس، ومنزلة مالك من مالي بمنزلة مالي. الله أكبر، هذا أعلى ما يكون. إن دماءكم وأموالكم وعرضكم حرام بينكم كرمة يومكم هذا. لا تأكلوا أموالكم بينكم، يعني لا تأكل مال أخي، لا يأكل أحدكم مال أخي. لا تلمزوا أنفسكم، الإنسان ما يلمز نفسه لكن يلمز أخاه، ويشهد لذلك الحديث الصحيح: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلمون. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فأمة الإسلام جسد واحد، أمة الإسلام نفس واحد. نعم.
ولذلك ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هي الدين، وأن تلك الرابطة تتلاشى معها جميع الروابط النسبية والعصبية.
النسبية والعصبية،
النسبية والعصبية،
رابط النسب، رابط العصبية، رابط الأرض، رابط كذا. كل هذه الروابط الحقيقة روابط جاهلية طبيعية، أما الرابط الشرعي، الرابط الحقيقي، الرابط القوي، هو رابط الدين، هو رابط الدين. إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بالمهاجرين الأنصار وجعلهم جسدا واحدا، وهؤلاء من مكة وهؤلاء من المدينة، فكان رابط الدين هو الأميز. ما آخى النبي بين الأقارب نسبا، وإنما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمة الإسلامية بين المهاجرين والأنصار حتى صاروا أمة واحدة، فكان بعضهم في أول الأمر يرث الآخر. نعم.
قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إذ لا رابطة نسبية أقرب من رابطة الآباء والأبناء والإخوان والعشائر. وقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الآية. وقوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقوله: فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه الآيات وأمثالها
لما تعارضت الرابطة النسبية مع الرابطة الشرعية، قدمت الرابطة الشرعية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لأن الرابطة الشرعية تتقدم كل الرابطة. فلو وجدت الرابطة الشرعية مع النسبية، وجدت الرابطة الشرعية مع الأرضي، وجدت الرابطة الشرعية مع هذا، فنعم، فنور على نور. نعم.
فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن النداء برابطة أخرى غير الإسلام كالعصبية المعروفة بالقومية لا يجوز، ولا شك أنه ممنوع بإجماع المسلمين. ومن أصرح الأدلة في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه قال: باب قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمعها الله رسوله قال: ما هذا؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. الحديث. فقول هذا الأنصاري يا للأنصار وهذا المهاجري يا للمهاجرين هو النداء بالقومية العصبية بعينه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، يقتضي وجوب ترك النداء بها، لأن قوله دعوها أمر صريح بتركها، والأمر المطلق يقتضي الوجوب على التحقيق كما تقرر في الأصول، لأن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول
مطلق الأمر، فمطلق الأمر يدل على الوجوب إلا لقرينة. نعم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهو قد أمره، فدل هذا على أنه على أن المعنى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب، فإذا لم يكن إيجاب فأمر استحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بالسواك عند كل صلاة. نعم.
ويقول لإبليس
هنا مطلق الأمر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فتنة، وهذا لا يكون في المستحب، فدل هذا على أن الأمر عند الإطلاق منصرف للوجوب إلا لقرين، كما أن النهي عند الإطلاق منصرف للتحريم إلا لقرين.
ويقول لإبليس: ما منعك ألا تسرد إذ أمرتك؟ فدل على أن مخالفة الأمر معصية. وقال تعالى عن نبيه موسى في خطابه لأخيه: أفعصيت أمري؟ فأطلق اسم المعصية على مخالفة الأمر. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فدلت الآية على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مانع من الاختيار، موجب للامتثال، لا سيما وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بالترك بقوله: فإنها منتنة وحسبك بالنتن، موجبا للتباعد لدلالته على الخبث البالغ.
ولهذا أفتى الإمام مالك رحمة الله عليه من قال يا إمام هل علي من حرج إذا أنا أحرمت من المسجد؟ فقال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقرأ قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. نعم.
فدل هذا الحديث الصحيح على أن النداء بالرابطة القومية مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فاعله يتعاطى المنتن، ولا شك أن المنتن خبيث، والله تعالى يقول الخبيث.
قال تعاطى إنام منتنة هذا، وهو يقول ماذا؟ يا للمهاجرين. والآخر يقول ماذا؟ يا للأنصار. ومع ذلك فإنها منتنة، يبقى ده رابط العصبية. مثله تماما يا للإخوان، يا للتبليغ، لأنه ليس الإخوان ولا التبليغ ولا هذه بأشرف من يا للمهاجرين يا للأنصار، لكن لما خرجت عن حدها الشرعي فردت وعدت جاهلية. ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ يبقى إذن كل نداء لا يبنى على الشريعة فإنه يكون من الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم حكمان، جاهلي وشرعي، فإذا لم يكن شرع فجاهلي. قال صلى الله عليه وسلم إنك مروء فيك جاهلية، لما عياره بأم ويتبرجن تبرج الجاهلية. إذا ما كان حجاب فتبرج الجاهلية، إذا ما في طاعة فمعصية الجاهلية. ولهذا بوب البخاري هذا تحت باب المعاصي من أمر الجاهلية، المعاصي من أمر الجاهلية. فإذا ما في طاعة فمعصية الجاهلية، وإذا ما في حكم الله فحكم الجاهلية، وإذا ما في رابطة الإسلام فرابطة الجاهلية. نعم.
والله تعالى يقول
وهذا من أدلة تحريم الحزبية، من الأدلة القوية على تحريم الحزبية، الذي يقول بأن الأحزاب إنما تحرم إذا كانت في أمور دينية، أما إذا كانت أحزاب تقوم على أمور دنيوية فإنه لا شيء فيها. هذا أكبر رد عليه، أكبر رد عليه، أن أي نداء دنيا أو دين لا ينبني على الشريعة فإنه أمر جاهلي. ومن قال لك بأن الحزب في الدنيا يجوز وفي الدين لا يجوز؟ من قال لك؟ والمؤدى العصرية وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولما قال المهاجرين يا للمهاجرين وقال يا للأنصار، أي دين اختلف فيه؟ أي دين، أي مسألة دينية شرعية اختلف فيه؟ فإنما كان أمرا دنيويا، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية، لأن دعوة الجاهلية ليس راجعا إلى السبب الذي أثار هذه العصبية، إنما راجع إلى العصبية. فالعصبية ممقوتة سواء كانت في الدنيا أو كانت في الدين. والتمزق بقى يبقى جماعات، وكل جماعة تفرح بما عندها من مخالفة الحق، فكلها منبودة سواء كانت في دين أو كانت في دين. وإنما هذا مما أوحى الشيطان إلى أتباع هذه الدعاوى حتى يهون هذه المسائل عند الناس، فتجد في كل أمر شرعي مجمع عليه تجد الشبهة. هذه الشبهة تصطاد الكثير والكثير ولا يردها إلا المحقق، فإذا جئنا إلى الخروج فالخروج بالسيف فقط والمحرم. يبقى هنا أمسك العصا من المنتصف، لا هو الذي قال الخروج هذا جائز، ولا هو الذي قال الخروج هذا محرم بالإجماع سواء كان باللسان أو بالسيف والسنان. يبقى شيخ مطمطم وما قدرش يدخل نفسه في جريمة معارضة الإجماع كده، ولكن الإجماع هذا بس الإجماع ده إذا كان في السيف خلاص صار لها وجه، صار لها وجه. أنا ما أخالف الإجماع، أو يقولك الإجماع ده بس في الحكام اللي هم يحكمون بالشريعة صار لها وجه، لكن لو قال ما في إجماع لرد عليه الصغير قبل الكبير خالفت الإجماع، في إجماع تنكر إجماع، لكن وما يمكن الإجماع. يقول مش مختلف معك في أن لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، أنا مختلف، لا 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 ده إجماع أن لا يجوز الخروج على الحاكم من ليه؟ الظالم، بس ده الحاكم ده كافر، بس هذا في اللي بيحكمه الشريعة، زي قضية الحكم غير منزل الله. ابن عباس عينه وراس محبتها غرائز رأس وعيني. ما ليه أنا لن أقول يراد تفسير الصحابي ولن أقول أقدم لغة على صحابي، لا والله ده تفسير ابن عباس هذا حق اليقين، لكن لم يكن في حكام زماننا ابن عباس ما كان في أيامه الحاكم اللي بيحكم بغير منظر الله. ولو قال معك الحاكم الظالم قال لكن اعلم ان الظلم ظلمان، ظلم أمة وظلم شخص وفرد وأفراد، فكلام العلماء في ظلم الأفراد ليس في ظلم أمة. فها أنت ترى الشيطان يوحي إليه بمثل هذه الأشياء، وهذا أقوى ما يكون تأثيرا، لأنهم لا يردون الأشياء هذه ردا مباشرا، كالذي مثلا تقول له الزنا، إذا قال الزنا حلال ده مصيبة، هو ما يقول الزنا حلال ولا أحد يقول هذا، لكن سماه بغير اسمه، ده زواج عرف. ده احنا جينا والله بما يرضي الله، هي قالت أهب نفسي لك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وأنا قلت قبلت، لا والله ما هو بزنا، احنا ما زنينا الحمد لله، ده احنا كاتبين ورق. هي قالت لأجل الحلال كذا، وأنا قلت من أجل الحلال كذا، بس خلاص بقى اتغيرت المسألة. ولهذا احنا بنرى الناس الآن بعض الرجال يدخل البيوت عادي ليلا ونهار تحت مسمى ايه؟ ده متجوزها عرفي. لكن لو كان زنا يا الله امسكه بالزام. الربا نفس المسألة، درهم بدرهمين كده مباشر، هذا قد يقول كذا لكن ضرورة اقتصادية، لكن ده مضاربة، احنا بندي البنك والبنك بيعمل، احنا كده دي حصتك. ولهذا صار فيصل غير غير بنك فيصل في نظر الناس. ليه؟ فيصل قالك ما بحددش ده حرام، لكن فيصل في حقيقة أمره هو هو نفس تلك البنوك. ولهذا هم اضطروا إلى أن يقولوا فرع التعاملات الإسلامية حتى نمرر مثل هذه المسألة، إنما فيصل يتعامل بما يتعامل بغيره لمن أراد، ويعطي قروضا بفوائد. اذا ما الذي قلل النظرة الى ان هذا محرم، هذا مخالف لأصول أهل السنة والجماعة، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، انهم سموا بغير اسمها واوردوا عليها الشبهة. فاذا قلنا الاحزاب حرام قالوا نعم نعم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لكن ده ليست فرقة في الدين، لمسائل دنيوية إدارية ما لا علاقة بالدين. والله يقول الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وهذا ليس في الدين. فإذا انتبهوا لهذه المسائل، فإن هؤلاء يوحي الشيطان إليهم بهذا التزيين حتى يحصل التزيين، وكل ضلال يرجع إلى هذا كما يقولون. نعم.
والله تعالى يقول الخبيثات للخبيثين الآية، ويقول ويحرم عليهم الخبائث. وحديث جابر هذا الذي قدمناه عن البخاري أخرجه أيضا مسلم في صحيحه، قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة، قال ابن عبدة أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال دعوها فإنها منتنة. الحديث. وقد عرفت وجه دلالة هذا الحديث على التحريم، مع أن في بعض رواياته الثابتة في الصحيح التصريح بأن دعوى الرجل يا لبني فلان من دعوى الجاهلية، وإذا صح بذلك أنها من دعوى الجاهلية فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية.
وشق مش أول عندك أول عندك أول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب
أول
عندي أول. نعم أظن الرواية الثابتة وشق شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم.
وفي رواية في الصحيح ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية.
بين ذكر رب أو بأ وذلك تأكد كده. نعم.
وذلك صريح في أن من دعا تلك الدعوة ليس منا، وهو دليل واضح على التحريم الشديد. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. قال هذا
ولا تكنوا،
ولا تكنوا
يعني إنكارا له.
قال هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد من طرق متعددة عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. وذكر صاحب الجامع الصغير بلفظ وذكره صاحب الجامع الصغير بلفظ: إذا سمعتم من يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه ولا تكنوا. وأشار إلى أنه أخرجه أحمد في المسند والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير والضياء المقدسي عن أبي رضي الله عنه، وجعل عليه علامة الصحة. وذكره أيضا صاحب الجامع الصغير بلفظ: إذا رأيتم الرجل يتعزى إلى آخره. وأشار إلى أنه أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي وجعل عليه علامة الصحة. وقال شارحه المناوي ورواه عنه أيضا الطبراني في الهيتمي، قال الهيتمي ورجاله ثقات، ورواه عنه أيضا الطبراني قال الهيتمي ورجاله ثقات. وقال شارحه
الهيتمي،
نعم
مش الهيتمي، لا مش بالتاء.
وقال شارحه العزيزي هو حديث صحيح. وقال فيه الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني في كتابه كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، قال النجم رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن أبي بن كعب رضي الله عنه. ومراده بالنجم الشيخ محمد نجم الدين العزي في كتاب الغزي في كتابه المسمى إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن،
وهو كتاب جيد جمع فيه ما ذكره السخاوي وما ذكره السيوطي في هذا الباب مما اشتهر من أخبار على الألسن وقد لا يصح. ومحمد نجم الدين الغزي رحمه الله تعالى بعد الألف، بعد السيوطي والسخاوي، نعم.
فانظر كيف سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النداء عزاء الجاهلية، وأمر أن يقال للداعي به اعضد على هني أبيك أي فرجه، وأن يصرح له بذلك ولا يعبر عنه بالكناية.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكناية، يعني إن استحييت لا تستحي في هذا الباب. هذا يدل على غلظ ماذا؟ تلك الدعوة التي استحقت التصريح بما قد يستقبح ذكره أمام العامة، نعم.
فهذا يدل على شدة قبح هذا النداء وشدة بغض النبي صلى الله عليه وسلم له. واعلم أن رؤساء الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة ونظراؤهم من رؤساء الكفرة، وقد بين تعالى تعصبهم لقوميتهم في آيات كثيرة كقوله: قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، الآية، وقوله: قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، الآية، وأمثال ذلك من الآيات. واعلم أنه لا خلاف بين العلماء كما ذكرنا آنفا في منع النداء برابطة غير الإسلام كالقوميات والعصبيات والنسبيات والنسبية والعصبيات النسبية، ولا سيما إذا كان النداء بالقومية يقصد من ورائه القضاء على رابطة الإسلام وإزالتها بالكلية، فإن النداء بها حينئذ معناه الحقيقي أنه نداء إلى التخلي عن دين الإسلام ورفض الرابطة السماوية رفضا باتا على الله أن يعطاض
من ذلك
روابط عصبية قومية مدارها على أن هذا من العرب وهذا منهم أيضا مثلا، فالعروبة لا يمكن أن تكون خلفا من الإسلام واستبدالها به صفقة خاسرة، فهي كما قال الراجز: بدلت بالجمة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الضردرا كما اشترى المسلم إذ تنصرا. وقد علم في التاريخ حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعده كما لا يخفى. وقد بين الله جل وعلا في محكم كتابه أن الحكمة في جعله بني آدم شعوبا وقبائل هي التعارف فيما بينهم، وليست هي أن يتعصب كل شعب على غيره وكل قبيلة على غيرها. قال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
يعني هذه معاني دقيقة العلماء ينبهون عليها يا أخوان، ولهذا لا غنى لنا عن فهم العلماء سبحان الله. فما معنى لتعارفوا؟ ليقع بينكم التعارف، وبالتالي يقع الرابطة القوية بينكم إذا تعارفتم. فالمسلم أخو المسلم من أي جنس كان وبأي لون كان، فالعربي أخو العجمي، والعجمي أخو العربي، والأسود أخو الأبيض، والأبيض أخو الأسود، ولا فرق بين هؤلاء جميعا كما قرر الإسلام. فلا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقد يكون العجمي الواحد خيرا من ألف من العرب، وقد يكون الأسود خيرا من الألف من البيض. فليس التفريق راجعا إلى ما لا دخل لك فيه أصلا، تكون عربيا أو عجميا، أن تكون أبيض أو أسود، لا دخل لك في ذلك. والله عز وجل لا يرفع أقواما على أقوام بما لا كسب لهم فيه، إنما يكون بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. ولهذا انظروا إلى محل صهيب وبلال وسلمان، ولهذا كان مؤذن الرسول ليس قرشيا، إنما المؤذن الذي شرف من يعلي هذه الكلمات أول من يعلي إنما هو بلال الحبشي، بلال الحبشي وليس قرشيا. ولما عير أبو ذر رجلا بهذا بأمه، قال صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلي. ولهذا تاب أبو ذر رضي الله عنه، فعند البخاري لما لقيه رجل وعليه حلة وعلى غلامه حلة سأله عن ذلك: على ما تلبس حلة وغلامك حلة؟ هذا ليس من المعهود المعروف. فقال: قد عيرته رجلا بأمه. فقال صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه؟ إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخو تحت يدي فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس إلى آخره. فإذا كلفتموهم فأعينوهم. فدل هذا على أن جميع الروابط تلغى. فالله جعلكم شعوبا وقبائل لماذا؟ لتفاخروا، لتعالوا، لا لتعارفوا، ليقع التعارف فقط. نعم. وتحفظ الأنساب، فالأنساب ما تضيع. ما يجي واحد يقول لك: لا أي نسب مش مشكلة، لا فرق بيننا. لا، تحفظ الأنساب، فالأنساب تحفظ. ومن ادعى أبا غير أبيه فإنه حرام عليه الجنة، فلا ينبغي هذا. لكن في نفس الوقت لا تفتخر بالأنساب، إنها من باب التعارف فقط، إنما هي من باب التعارف فقط، لا من باب الافتخار والعجب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألون. فلا ينبغي أن يفتخر بهذا أبدا، لا نسب ولا مال ولا وظيفة ولا شيء من هذا، ما يفتخر بهذا، لأن كل هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى. فليحمد الإنسان ربه على هذا فقط من باب التعارف. نعم نعم. انتسب إلى دعوة من دعوة الجاهلية، رفع شعارا من شعاره. نعم.
فاللام في قوله لتعارفوا لام التعليل، والأصل لتتعارفوا، وقد حذفت إحدى التائين، فالتعارف هو العلة المشتملة على الحكمة لقوله: وجعلناكم شعوبا وقبائل. ونحن حين نصرح بمنع النداء بالروابط العصبية والأواصر النسبية ونقيم الأدلة على منع ذلك، لا ننكر أن المسلم ربما انتفع بروابط نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلة، كما نفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب. وقد بين الله جل وعلا أن عطف ذلك العم الكافر على نبيه صلى الله عليه وسلم من منن الله عليه. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، أي آواك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب. ومن آثار هذه العصبية النسبية قوله قول أبي طالب فيه صلى الله عليه وسلم:
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوثد في التراب دفينا، كما قدمنا في سورة هود. وقد نفع الله بتلك العصبية،
قدمنا في سورة هود في موضع إيه؟ ولولا رهتك لرجمنا وما أنت علينا بعزيز. الشيخ الشنقيطي يقول فرق بين الافتخار والانتساب بهذه الروابط والافتخار بذلك وكذا وكذا، وبين انه قد يقع من باب سنة التدافع. سنة التدافع قد يقع انتفاع بالعصبي، يعني انا مثلا انا داعية في منطقة او كذا ومن قبيلة كبيرة جدا، وحمل اتكلم في السنة ورد على المخالف ومحدش قادر يكلم، لان اللي هيجي لي اصلا هيتأذى من قبيل، فالناس تهابني. يبقى هذا حصل انتفاع بسنة كونية وهي سنة التدافع. ولهذا كانت الرسل تبعث في ايه؟ في اشرف نسب في قومه، كما قال هرقل لما سأل ابا سفيان، وهكذا الرسل، وهكذا الرسل. فالانسان قد يحصل له انتفاع بهذه الاشياء وتلك الروابط اللي هي النسبية وكذا، لكن من غير تحرك لهذا ولا افتخار، انما قد يحصل من هنا انتفاع غير مباشر. او مثلا انسان مثلا يكون مثلا في رتبة عالية في الوظائف او كذا، فيندفع عنه اشياء كثيرة بسبب هذا، او مثلا صاحب مال وغنى والناس يطمعون فيه، فاذا قال لهم شيئا قالوا جزاك الله خير تعال اخطب لنا على طول، ليه؟ لان هذا صاحب مال ويرجى كذا وكذا. فواحد يقول لك انا خلفه ابنه يروح يتوظف عنده بكرة، فعم خلاص مش مشكلة، بدلا من ان يعارضه. فقد يكون المال، قد يكون الجاه، قد يكون النسب سببا يجعله الله سبحانه وتعالى لنفع الدعوة، لكن بطريق لا يتحرك اليه الانسان، فلا يفخر الانسان بماله ولا بنسبه ولا بوظيفته ولا بكذا، انما هذا الدين كان هذا من باب سنة التدافع. من باب ماذا؟ من باب سنة الايه؟ التدافع. نعم.
وقد نفع الله بتلك العصبية النسبية شعيبا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما قال تعالى عن قومه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك. وقد نفع الله بها نبيه صالحا أيضا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما أشار تعالى لذلك بقوله قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فقد دلت الآية على أنهم يخافون من أولياء صالح، ولذلك لم يفكروا أن يفعلوا به سوءا إلا ليلا خفية. وقد عزموا أنهم إن فعلوا به ذلك أنكروا وحلفوا لأوليائه أنهم ما حضروا ما وقع بصالح خوفا منهم. ولما كان لوط عليه وعلى نبينا
يعني إذا قتل وكذا وسألونا قلنا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله نأتيهم ليلا، وإذا حصل شيء وقتلناه وكذا وسألونا أقسمنا لهم بأننا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، يعني وإنا لصادقون في أيماننا. إذا هم يخافون، ولهذا قريش لما أرادت قتل رسول الله قابلوها كذا، واحد قابل يعتدي عليه لا، وإنما قالوا ماذا نصنع، كيف نصنع، كيف نتخلص من بني هاشم، إذا ما في طريق إلا أن نجمع من كل قبيلة رجلا، وحينئذ يتوزع دمه في القبائل ولا تقوى بنو هاشم على المطالبة بدمه. يبقى نواجه بني هاشم بإيه؟ بقوة الأرض، مو بقبيلة واحدة. قبيلة واحدة يبقى لا هندخل في عداء، يبقى قبيلة، يبقى 40 قبيلة. إذا هذا أهل السوء والشر يفكرون في من وراءك. طب احنا الدعية ده ننزله من عن منبر، طب وبعدين؟ ما احنا مش ده عند ابن عم بلطجي، وانت ابن عمك ده البلطجي ده مثلا ما بيدخلش المسجد، بس نفعك الله بعندك بلطجي هيشرطه. فأي واحد بيقول لك هنزله، طب ايه اللي هيحصل لي بعد كده؟ فلهذا كل واحد ان يتخذ موقفا منك، ينظر من وراءك، بينظر مع عائلته، ده لو اتصل على عمه ده عم مش عارف ايه كده كذا ده ممكن. فاذا هذه روابط قد يحصل بها دفع سوء عنك وتمكين من غير ان تقصد ذلك، وانت على المنبر ايه تعلمهم انه كذا وكذا، ولا فرق بين عربي ولا عجمي، ولا ينبغي كذا، ولا واحد يفتخر باقاربه. يقول لك ماشي، هو يقول بس هو اقاربه يتركه، لن يتركه اقاربه، لن يتركه أقاربه. نعم.
ولما كان لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا عصبة له في قومه ظهر فيه أثر ذلك حتى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وقد قدمنا هذا مستوفا في سورة هود.
بينما لوط ماذا قال؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. نعم.
فيلزم الناظر في هذه المسألة أن يفرق بين الأمرين ويعلم أن النداء بروابط القوميات لا يجوز على كل حال، ولا سيما إذا كان القصد بذلك القضاء على رابطة الإسلام وإزالتها بالكلية بدعوى أنه لا يساير التطور الجديد أو أنه جمود وتأخر عن مسايرة ركب الحضارة.
نعم نحافظ على وطننا، نعم نحرص عليه، نعم من اعتدى عليه فإن نرد اعتداءه، ويتعين علينا الجهاد تعينا لدفع هذا العدو. نعم نحرص على إسعاد أمتنا وإسعاد قومنا، نعم نوفر فرصا لأبنائنا الذين يعيشون على أرضنا قبل غيرهم حتى تحصل لهم الكفاية. نعم 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 في كل شيء طالما أنه يسير في خطه الشرعي ولا يعارض بالشرع. أما نقول ما في فوارق بين الناس باعتبار دين، لا فوارق بين الناس باعتبار الدين، فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومن ماتوهم؟ فهذه رابطة لا ي... فهذا فارق لا يمكن إلغاؤه قط، لا يمكن إلغاؤه. نعم.
نعوذ بالله من طمس البصيرة. وأن منع النداء بروابط القوميات لا ينافي أنه ربما انتفع المسلم بنصرة قريبه الكافر بسبب العواطف النسبية والأواصر العصبية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، كما وقع من أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ولكن تلك القرابات النسبية لا يجوز أن تجعل هي الرابطة بين المجتمع.
نعم. ويذكرون في قصة الإسلام حمزة أن هذا كان دافعا في أول الأمر، قال إني على دين، فقد يحصل بسبب هذا نفع. نعم.
لأنها تشمل المسلم والكافر، ومعلوم أن المسلم عدو الكافر كما قال تعالى
لا تجد. هذه مركوزة، ولهذا الإيمان القوي الذي يخفيها مسألة العصبية دي تعصب لدمي لأخي لعمي لابن عمي، فإذا ما قام دين قوي يخفي هذه فقد تبرز، ولهذا برزت في بعض الفضائل، لكن الحمد لله علىها الإسلام فورا لما قال يا للمهاجرين يا للأنصار، هذا في ضعف في الفضلاء من هذه الأمة لكن كتمت فورا الحمد لله. لما قال في حديث عائشة في فتنة في محنة عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم وغيره، لما قال كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، فقامت مثل هذه الأشياء. وقال العباس لو كان من بني عدي يا عمر لما قلت الذي قلت، لما كان يقول يا رسول دعني أضرب عنق أبي سفيان. نعم.
كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله الآية كما تقدم. والحاصل أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترقة وتؤلف المختلفة هي رابطة لا إله إلا الله. ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا، عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم إنما هي الإيمان بالله جل وعلا، لأنه قال عن الملائكة ويؤمنون به فوصفهم بالإيمان، وقال عن بني آدم في استغفار الملائكة لهم ويستغفرون للذين آمنوا فوصفهم أيضا بالإيمان، فدل ذلك على أن الرابطة بينهم هي الإيمان وهو أعظم رابطة. ومما يوضح لك أن الرابطة الحقيقية هي دين الإسلام قوله تعالى في أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم سيصلى نارا ذات لهب، ويقابل ذلك بما لسلمان الفارسي من الفضل والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه سلمان منا أهل البيت، رواه
لكن فيه مقال
رواه الطبراني والحاكم في المستدرك، وجعل عليه صاحب الجامع الصغير علامة الصحة، وضعفه الحافظ الذهبي، وقال الهيثمي فيه عند الطبراني كثير بن عبد الله
فيه عند الطبراني كثير
وقال الهيثمي فيه عند الطبراني كثير بن عبد الله المزني ضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات. وقد أجاد من قال لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. فقد أجمع العلماء على أن الرجل إن مات وليس له من القرباء إلا ابن كافر أن إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام بأخوة الإسلام، ولا يكون لولده لصلبه الذي هو كافر، والميراث دليل القرابة، فدل ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من النبوة النسبية.
وبالجملة يعني من مات ولا يرث إلا أب كافر فإنه لا يرث، لأنه لابد من شرط الميراث ألا يوجد موانع، ومن هذه الموانع اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. أما أنه لا يرث الكافر المسلم هذا باتفاق، ولا يرث المسلم الكافر فيه نزاع، وصحيح أنه لا يرثه. نعم. فإذا ترك مالا ولا يرثه إلا أقارب كفار فإن ماله لبيت المال للمؤمنين للمسلمين، ولا يرثه كافر. نعم. من فين؟ أنا الأخوة من البنوة النسبية، من البنوة. نعم.
وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله إلا الله، فلا يجوز البتة النداء برابطة غيرها. ومن والى الكفار بالروابط النسبية محبة لهم ورغبة فيهم يدخل في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
فبماذا قال الشيخ ومن والى الكفار بالروابط النسبية محبة لهم ورغبة فيهم يدخل في قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وفي قوله إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد كبير والعلم عند الله، لماذا نص على محبة لهم ورغبة فيهم؟ اي نعم محبة، ايوه بس لماذا نص عليها؟ ها يعني فقط التفريق بين المكفر وغير المكفر لكن كله اثم، ولا التفريق بين هذا وبين الاحسان الظاهري؟ فإن أمي قدمت راغبة أفأصلها؟ قال أصليها. وقال سبحانه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا حصل إحسان ظاهري بمقتضى هذا النسب فهو أب وهذه أم وهذا أخ، فإن عمر قد أرسل إلى أخيه المشرك في مكة، فإذا حصل مثل هذا لكن ليس محبة قلبية وليس رغبة فيهم إنما من باب الإحسان الظاهري عسى أن يفتح ذلك القلوب فلا بأس. نعم نعم. ما هي دي الفطرية، لا الطبيعية لا مدخل للنهي عنها لأن هذه ما يملكها الإنسان. نعم.
وبالجملة فالمصالح التي عليها مدار الشرائع ثلاثة.
نكتفي بهذه لأن هذا مبحث طويل جيد حقيقة. الشنقيطي رحمه الله رجل ثقيل، ثقيل من جهة العلم والتؤدى فيه سبحان الله بما حب الله من علم اللغة والأصول مع العقيدة السليمة، فوظف ذلك في بيان المعاني الحسنة، ومع ذلك سبحان الله يفسر القرآن مرات، يعني يكتبه هنا ويفسره في الحرم المدني وكذا، ومع ذلك ما تسنى وضع تفسير مكتوب بيده أو مفرغ بيده كاملا من أول القرآن إلى آخر. معنى فسر بس سبحان الله، يعني ما حفظ تفسير المكتوب هذا إلى المجادلة، وكذلك العذب اللي هو طبع له في تفسيره الصوت وكذا أيضا إلى تقريبا سورة التوبة. نعم. من هنا يعني بقى الخطة الحقيقة في من يصنف أو يشرح يحاول أنه يأتي على المشاريع العلمية، يأتي عليها دفعات اختصار توسط إسهاب، حتى إذا مات في المطولات هذه والإسهاب يكون له الأصل في المختصر والمتوسط. يعني أنا مش هاجي أشرح البخاري أقف بقى من أول بقى كتاب دلوقتي الأول، حط في مقدمة البخاري مثلا سنتين، وبعدين أجي بقى مع كل رجل في السند أعيش بقى مع كتب الجرح والتعديل، بحيث تسأل مثلا الشيخ مثلا بيشرح بيشرح في البخاري بقى له كم، والله 8 سنين فين؟ ما زال في كتاب الإيمان. لا، اجعل مشاريع، خليك ناصح، اجعل مشاريع، خد الجردة الأولى جردة، يبقى أنت كده إيه مررت على البخاري، بحيث لو يجي واحد يكتب عنك في كل باب من أبواب البخاري هيجد فيه فوائد عنك. بعد ذلك توسط، بعد ذلك أطل. كذلك أنا هجي أفسر القرآن مكتوبا مثلا، يبقى أضع مختصرا لهذا التفسير زي مثلا زي السعد كده أضع، بعدين بعد ذلك باقي الحمد لله الحياة وكذا، يبقى أضع متوسط، بعد ذلك ممكن أضع مطولات، مطولات زي على نهج ابن جرير الطبري. لكن أجعل مثلا جهدي في الجزء الأول يعني عمرا طويلا مثلا 10 سنين وكذا وكذا، الأعمار قد يعني تحول بين الإنسان وبين ما يريد، وإن كان على خير وكل حاجة وإن كان النفع يحصل بهذا، لكن الإنسان يحاول أن يجمع يعني خصال الخير وأن يضرب بسهم في كل باب، أجرد كتاب فقه، أجرد كتاب حديث، أجرد كتاب أصول، أجرد كتاب لغة، أجرد كتاب كذا، واخد بالك، بحيث أحط القاعدة وبعدين أبني شوية بشوية زي اللي بيبني إيه بناء متدرج. يبقى أول حاجة مثلا 5 متر مساحته أو تكعيبه، بعدين تطلع متر، بعد ذلك تطلع متر، تطلع متر، بحيث ينتهي البناء لو انتهى 100 متر، بس إذا في كل مرحلة من مراحل هو بناء جامع، هو بناء جامع. يعني بعض علمائنا ومشايخنا يود الواحد لو أنه وجد لهم كلاما في كل باب، يود الواحد لو وجد مثلا تعليقات لشيخنا الشيخ ابن باز في كل البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وكذا في كل باب فائدة، لأن الحقيقة تجد فوائد ابن باز غالية جدا لما تجدها في باب من الأبواب. وددت لو كان هذا في كل الأبواب، لو وددت لو العثيمين كان لو في كل الأبواب مثل هذا، فالإنسان ينتفع بهذه الفائدة من طريقة أهل العلم أو مما يطالع في تراجم أهل العلم، في تراجم أهل العلم، إن الإنسان يحاول أن يضرب بسهم في كل باب من الإيه من الأبواب، بحيث أنه لو عاجلته المنية يكون له الحمد لله كلام في كل باب، في كل باب هذا تعليقات على البخاري، تعليقات على مسلم، تعليقات على كذا، كتب أصول الفقه، كتب لغة، كتب إلى آخره، وبعد ذلك إن طال به العمر يتوسع شيئا فشيئا شيئا فشيئا، فيمشي حسب خطة، يبقى السير حسب خطة، ليس ما يطلبه الإخوة في الدرس، وإنما ما يراه الشيخ صالحا للطلبة. ولذا لما تيجي إن شاء الله يوما ما تتصدر وترسم جدولا، أرسم جدول حسب الحاجة، حسب المجتمع، تبرز القضايا التي تحتاج إليها الأمة. يعني لا تستخف من الطلبة، والطلبة ما يبنون عليك، يجيك طالب مثلا جيد في الحديث، شيخ ايه رايك الشيخ باله
فتحنا كتب الرجال شيخ كده العلم ده مهم. يجي واحد تاني لك شيخ اهم حاجه اللغه شيخ، نحن لا نفهم كتاب وسنه اللغه، ايه رايك يا شيخ ناخد كتب اللغه ونطبعها وبعدين النحو ده معروف كذا، لكن شيخ عايزين كتب الاشتقاق كله وكذا وكذا والصرف، واخد بالك؟ فيورط الشيخ، يورط الشيخ والشيخ يجي لك واحد اصولي، يجي لك واحد تفسير، يجي لك واحد عقدي، اهم شيء العقيده وكذا وكذا. لا، امال انت شيخ ليه؟ انت الشيخ يعني انت الموجه، يعني انت اللي ماسك الدركسيون، اوعى حد ياخده من ايدك، واخد بالك؟ انت اللي ماشي، سواد تحط بما تراه مناسبة. ينفع الكتاب في المكان ده، ده ما ينفعش دلوقتي، ينفع نمشي في العلم ده بالقدر ده، ما ينفعش نزود، واخد بالك؟ ينفع كذا، ينفع كذا، ينفع كذا، ينفع كذا، انت اللي بتوجه بحيث تحط خطتك. هذه الخطه طبعا لا شك ان اخوانك يشاركونك فيها، لكن يشاركونك بماذا؟ بمستواهم، ببيئتهم، بحاجتهم. والى كل طالب لا شكل رغب، يعني احنا لو اخذنا راي الاخوه مع انهم اخوه، وده يمكن بيحصل من بعض الاخوه بعضهم لبعض، ممكن لو قعدوا قاعده كده مع بعض ياخد ايه، بس يعني لو الشيخ كان يحط مثلا كذا، طب يعني لو الشيخ مثلا في العلم الفلاني كان كذا، طب يعني لو الشيخ، طب احنا نحط اللي انت عاوزه، هنجد واحد تاني يقول لك الشيخ صراحه فتح، يعني لو كان الكتاب ده يؤجل شويه، لان احنا مثلا كذا كذا كذا، واخد بالك؟ ايه رايك ننزل محلى دلوقتي وننزل لك المغني وننزل لك كذا كذا، واخد بالك؟ واحد يقول طب ما دي مطورات يا شيخ، طب انت بدات ليه بالاوسط قبل المغني؟ طب انت ايش عرفك انت بقى؟ انت تعرف السر ليه بدانا بالاوسط قبل المغني؟ عارف انت السر؟ ما تعرفش، واخد بالك؟ فواحد يقول احنا عايزين مغني، مغني كذا، طب المحلى قائم على مناقشه الدليل، ملوش دعوه بمذهبيه، قائم على مناقشه الدليل بكذا كذا 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 كذا. ليه ما نبداش في مرحله المحلى؟ فاذا لو الشيخ اصلا رجع الى هذه المساله والقاعده، هيجد ان الطلبه تنازعه، هذا طالب يقول لك لو كان لو كان لو كان لو كان لو كان، وكل واحد قد يكون مثلا عنده مثلا مهاره في باب، يود الشيخ لو جعل الدرس كله في هذا الباب. ليه؟ لانه جاهد بالابواب الاخرى، فيود لو كان هذا الباب. يعني مثلا بعض الاخوه ممكن خلاص اذا جاء هنفتح النحو، مع ان دي بدايه نحو، يقول نويت ولا افهم بقى، خلاص يفصل بقى يفصل. لكن لو جاله مثلا علم اللي هو علم حديث، علم اصول فقه، علم كذا، يبقى كذا. طيب لكن الماهر في اللغه يقول لك ايه؟ الماهر في اللغه يرفع اذنيه، ايوه كويس، ايوه يا شيخ، ايوه تمام. وهو نفسه يقول بس الشيخ ما بيركزش على اللغه ليه؟ يعني دي كتاب الاجروميه وكتاب الشروحات دي احنا قطعناها من زمان، يعني احنا نود لو الشيخ انتقل يبقى الثاني يقول نود لو الشيخ ما يجعلش درس نحو، وده يقول نود لو الشيخ انتقل الى عايزين الالفيه وعايزين الحاجات دي. خلي بالك عشان ده انت هتتصدر يوما ما، وهتجد هذا وهتلاقيها في اخواننا الان. تجد لو جلست مجلسا، هذا المجلس من خمسه افراد ممكن على الاقل هتلاقيهم طائفتين على الاقل، الا ما يكونوا ثلاثه واربعه وخمس طوائف، كل الطائفه لها كذا. لا، الشيخ مش ما يترك الـ 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 القياده والتوجيه لهؤلاء كله انه يطلب. لا، انت عارف تعد قدامك كم طالب، قاعد 100 طالب، مستوى ده ومستوى ده ومستوى ده، انت عايز مائده يجتمع عليها الجميع، ومائده تمشي بتقسيم معين، شموليه مع التدرج، مهمه جدا، واخد بالك؟ بحيث يحصل الانتفاع باذن الله، الانتفاع للشيخ نفسه ان هو يكون ضرب بسهم في كل باب، والانتفاع للطالب نفسه بان هو يتربى في 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 جميع الفروع، لان العلم كجسم الانسان. ما تقول اشتغل مع الجهاز العصبي دون الهضمي، ولا مع الهضمي دون لا، دي كلها اجهزه لابد تعمل في نطاق واحد. ولهذا واحد يشتكي صداعا، مش معناه ان عنده مخ واعصاب يبقى يروح لدكتور مخ واعصاب، ممكن يروح لدكتور جيوب انفيه، انف اذن وحنجره. واحد عنده طفح على الجلد، مش معناه انك تروح لواحد جلدي، ممكن يكون هذا ناتج لخلل في الجهاز الهضمي انتج مثل هذا. فالانسان جسد متكامل، فلو ترك الامر لما تطلبه انت لما عرفت مصلحتك، لما عرفت مصلحتك. ولهذا احنا بنقول مؤهلات التصدر مؤهلات متعدده، ليس الشيخ واحد يجلس زي التسجيل بالظبط. ما احنا نفتح تسجيل وخلاص، ما هو العلم اذا كانت المساله هي العلم، افتح تسجيل في بيتك وتابع الشيخ وخلاص. لكن المساله الشيخ مربي، الشيخ ايه؟ مربي. مربي يعني ايه؟ يعني يتعاهد من يربيه على حسب حاجته، لو كان ود ولدك ان لو خرج من المدرسة, ود ولدك ان هو لو دخل مثلا مجال معين, هواكت ابنك النهاردة عشان بيحب زميله عايز يدخل ادبي او علمي حسب زميله ابنك, مع ان يكون امكانياته ممكن امكانياته غير زميله, هو نفسه امكانياته مثلا في العلم مش في الادبي, لكن زميله هذا لما جوم يفترق دخل ايه, دخل مجاله وعايز يروح مع زميل, مع زميل زي مجموعات اللي هي خصوصية في الدروس دلوقتي, ابنك بينتقي مش المدرس, بينتقي الزميل اللي هاجلس عند المدرس, ولاد احنا نروح للمدرس الفلاني, عشان كده الاستاذ بيربط مع العيال, بيربط مع الاولاد, انا عارف ان الولد هو اللي بيجيب الولد, يعني اكثر مسألة قد لا يرجع الى كفاءة, يرجع الى زمالة, فعليه بالرأس, والرأس بيجيب له ايه 5 6 7, ولذا وصل الامر الى ان ممكن المدرس يعطي سجاير للطلبة, يعطي سجاير للطالب اللي هو راسه, يعني يتعامل مع تعامل واسع جدا بحيث الولد هذا يأتي له. فانت لو تركت ولدك وانا يهوي يبقى اذا لن ينتفع, لكن هتقصوا عليه شوية, تشتد عليه شوية فيما يصلحه, وهو سيدرك هذا بعد هذا الامر. ولهذا كتف ولدك يجي يحضر الدروس. ذكر البغدادي, خطيب البغدادي في شرف اصحاب الحديث, الاكراه على سماع الحديث, اكراه الاولاد على سماع الحديث, مع ان الولد مش عايز والولد كده, لكن انت هتكرهه بعد ذلك هيكون حامل الرواية, لكن في اول الامر ما كان يود هذا اصلا, ما كان يود هذا. لكن طبعا الاكراه برضو الاكراه الادبي, الاكراه اللي هو قائم, يعني ليس معنى الاكراه انك انت تنفر, ولهذا بوب البغدادي بعدها ايضا بباب تعهد الولد من جهة مكافأة إثابة, فلقد كان بعضهم يقول لولدي اذا حفظت حديثا اعطيتك درهما, يبقى الحديث بدرهم, الحديث بدرهم, هذا معنى, يعني معنى الاكراه انك انت ليس انك تلغي عقل شخصيته, لكن معناه انك تشتد عليه في تصبر عليه في هذه, طب بس تعال نام, طب تعال مش عارف, طب كذا كذا الى اخره, يعني تعاهد تعهدا قويا. وذكر ان عكرمه رحمه الله تعالى كان ابن عباس يقيده بالكبل على سماع التفسير, فالشاهد ان مقومات الموجه ومقومات المربي المقدر المصدر ليست مقومات علمية فقط, وانما هي مقومات تقوم على الاصلاح والصلاح وتربية من عنده على المعاني التي يراهم محتاجين اليها ومنتفعين بها, لانك تضع لك خبرته, الطالب ما له خبرة, انت لك خبرة, انت مررت خلال خبراتك على اشياء, بعض الناس سلك باب معين وشذ فيه, بعض الناس لما تلقى بطريقة معينة شذ في هذا الباب, بعض الناس لما تعجل في هذا العلم اضر نفسه, بعض الناس وهكذا, فانت تجمع كل هذه الخبرات مع زملائك مع اخوانك مع ما طلعت ممن جلست عنده, كل هذا وبتصرف في طريقة, تصرف في طريقة معينة بحيث ينتفع بها ايه, ينتفع بها الطلاب. نعم. يا ولهذا شوف مثلا زي مثلا حويني او عدوي او كذا على اعتبار ما يعني مدارس مثلا حديثية, شوف سبحان الله, شوف مثلا زي واحد زي الحويني يقول لك يعني متخصص في الحديث, لكن كيف نفع طلابه مع انه المجال مفتوح له من 30 سنة, اكثر من 30 سنة في مجال الحديث, ما لن دخل بعقيدة وكذا وكذا على اعتبار انه لا دخل له في ذلك, حتى الحديث الذي يعني يقولون هو متخصص فيه كما يقال, طيب طريقته ماذا كانت, ماذا درس الحديث رواية ودراية, انها مسلم, انها بخاري, انها ابو داود, انها نسائي, انها كذا وكذا وكذا, ها مر على هذه, مر حتى على كتب المصطلح وكذا مرورا مثلا معينا متدرجا حتى انتفع به طلاب, يقدر طالب يقول انا تلميذ حويني, تلميذه يعني درست عليه كذا ودرست عليه كذا ودرست عليه كذا, ولا هي مطلع مسلم ووقف, مطلع مش عارف ايه وقف, واخد بالك الباعث ما ادري وخلصه ولا ما خلصه, لكن التدرج هذا حصل ما حصل على مدار كم تقبه؟ ممكن تقول ده سنة او اتنين لسه ما لحقش. تعال مثلا للعدوي او يمكن اكثر مثلا تنظيما او كذا من الحوين، لكن تعال الى طريقة كم كتابا في علم الحديث نفس المصطلح مر مع الطلاب ونقح المسائل دي وبقى له اختيارات. انا اقدر اقول مثلا شيخ بيختار في هذا الباب كذا، شيخ علق على مثلا ابن كثير في الباعث، او شيخ علق على مثلا التدريب فقال، شيخ علم علق على الالفية فقال ده اختياره كذا رؤيته كذا. لا ابدا، والله لو طالب يسأله ممكن يسأله، طالب ما يسألوش ما يسألوش. لكن كتربية عمل لك كتاب سين وجيم وزعوا على الطلبة وخلاص تروح تذاكر الكتاب وتبقى خلاص على كده. فلا، انا عاوز انا كتب السلف تعليقاته تحشيثك على كتب السلف تربيتي انا اصلا بحيث انا استطيع ان اواصل طريقة شيخي مثلا. فيبقى الامر راجع لماذا؟ لطريقة، الى طريقة يحصل بها نفع. ده ناهيك بقى عن عقيدة، ناهيك عن كذا، ده مناش ده او لغة او 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 يعني علوم مثلا قد لا تفتح. لكن انا بقصد حتى الجانب اللي هو قائم على التخصص. ولهذا في النهاية هنرجع الى مستوى الطالب واجتهاد الطالب. يبقى الطالب هو اللي بيبني نفسه، لا ان الشيخ هو الذي يضع فيه قواعد البناء. طب ما خلاص، طب انا محتاج الى شيخي لماذا بقى؟ طب ما انا اجلس في بيتي وخلاص اتابع مثلا طرق مثلا طريقة هذا وطريقة هذا، اما عن طريق شرايط مفرغة ولا عن طريق كتب وخلاص ابني نفسي. طالما الامر راجع الى هذا، يبقى لماذا الرحلة للشيخ؟ الرحلة للشيخ اضافة يا اخوان، رحلة دايما للشيخ اضافة، اضافة في مجالات متعددة، في مجالات بحيث تبقى طريقة متبعة، طريقة متبعة. ولهذا التدريس طريقة متبعة. ابن باز رحمة الله عليه لما تربى في حلق ابن ابراهيم، مات ابن ابراهيم خلاص وضع نفس الطريقة ابن باز رحمة الله. ابن ابراهيم وضع طريقة مشايخ نفس المسألة، مات هذا الشيخ يبقى وضع الطريقة. ابن عثيمين لما مات السعدي جلس بنفس الطريقة. ولهذا التدريس طريقة متبعة، طريقة متبعة. فاذا شيخي انا ما استفدت منه هذا وانتفعت بهذه، يبقى ايه فائدة الرحلة والتلقي؟ اذا عاد الامر الى اجتهادي انا، طيب يبقى لا احتاج الى شيخ، لا احتاج الى شيخ. لكن لابد ان اضيف انا اضافة من هذا في هذا الباب، اضيف اضافة في هذا الباب نتيجة رحلتي الى الشيخ. مر معنا امس الليثي مع من؟ مع يحيى بن سعيد الانصاري شيخ الليث رحمه الله تعالى. لما الليث فعل كذا كذا شيئا كذا يعني من جهة عملية يعني حركة كذا، فقال ليث لا تفعل هذا فإنك إمام منظور، ناس بينظروا لك. ها؟ فإنك إمام منظور لا تفعل هذا، ما يليق بك هذا، لا تفعل هذا فإن الناس ينظرونك. ديت فائدة الشيخ، هو يجدها ديت مكتوبة فين؟ خد بالك، لا تفعل هذا فإنك إمام منظور. وهو الليث هذا، وهو ايه؟ وهو الليث، لكن ينتفع بالإضافة. هذه هي الإضافة. ابن إبراهيم يأتيه طالب من الطلبة، يا شيخ فلان قال فلان قال، قال تعال، وكان شيخ كفيف فأخذه من تل أبيب. تعال، أما وجد الشيطان غيرك رجلا، أما وجد الشيطان رجلا غيرك يأتيني به، خلاص خلاص انتهت المسألة. يبقى هذه إضافة، هذه إضافة. نعم.